وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في المفردة الثانية وهي الضمان، وقلنا بأن المصنف ذكر مطلبين في هذه المفردة. المطلب الأول معنى الضمان، وذكرنا ثلاثة احتمالات ومعاني. المطلب الثاني كيفية الضمان، وذكرنا رأيين. الرأي الأول هو يختلف الضمان من مورد لآخر، وإن كان الضمان بحسب الإطلاق ينصرف إلى البدل الواقعي، وهذا هو ما اختاره المصنف. الرأي الثاني ما احتمله كاشف الغطاء من أن الضمان بالمسمى تبعا لوحدة السياق في القاعدة، وذكر في مناقشة ذلك مناقشتين نطبق العبارة. فاحتمال هذا الرأي الثاني أن يكون المراد بالضمان في قولهم يضمن بفاسده هو وجوب أداء العوض المسمى، نظير الضمان في العقد الصحيح. فكما أن في العقد الصحيح يكون الضمان بالمسمى، كذلك في الفاسد لا بالبدل الواقعي ضعيف في الغاية. الآن يشير للمناقشتين. المناقشة الأولى هذه هي ويدفعها المصنف مباشرة، هذا مناقشة لكن هو يردها. لاحظ، لا لأن ضمانه بالمسمى يخرجه من فرض الفساد، كأنما هنا مناقشة بأن القول بالضمان بالمسمى خلف الفساد، إذ لا معنى للضمان بالمسمى مع فرض كون العقد فاسدا، إنما يكون الضمان بالمسمى على فرض صحة العقد. فهذه هي المناقشة الأولى، المصنف يدفعها مباشرة، يقول لا لأن ضمانه يعني ضمان العقد الفاسد بالمسمى يخرجه من فرض الفساد ويجعله صحيحا، لا، إذ يكفي في تحقق فرض الفساد بقاء كل من العوضين على ملك مالكه، فالكتاب باقي على ملك البائع وإن كان تحت يد المشتري، والدرهم باقي على ملك المشتري وإن كان تحت يد البائع، إذ يكفي في تحقق فرض الفساد بقاء كل من العوضين على ملك مالكه، وإن كان عند تلف أحدهما كما لو تلف الكتاب في يد المشتري يتعين الآخر للعوضية وهو الدرهم يكون ملك للبائع. وهذا نظير المعاطاة التي بحثنا عنها على القول بالإباحة وهو قول المشهور، حيث عند التلف تتحقق الملكية للطرف الآخر. فلنقل بذلك في المقام، فهو وإن قلنا العقد فاسد لاختلال بعض الشروط، لكن كل واحد من العينين أو من المالين باقي على ملك صاحبه إلا في آن التلف، في آن التلف يكون عوضا للآخر. لكن الكلام ليس في مجرد الإمكان، نريد دليلا على هذا الكلام، أما نظير المعطى هو أول كلام هذا. ولذلك قال اليزدي أشكلوا على المصنف كاليزدي وغيره بأنه لا معنى لتنظير البحر بالمعاطاة، فإنه ليس الكلام في مجرد الإمكان الثبوتي، أن نقول يمكن أن نصور المسألة في ضمان الفاسد بمسألة المعاطاة، إنما الكلام في الدليل على ذلك. الآن المناقشة الثانية وهي التي يعتمدها المصنف: بل لأجل ما عرفت من معنى الضمان، ما هو معنى الضمان؟ التدارك والخسارة، وأن التدارك بالمسمى في الصحيح، التدارك يختلف مصداقه في العقد الصحيح عن العقد الفاسد، ففي الصحيح بالمسمى، لماذا؟ لأن الشارع أمضى العقد الصحيح فيكون الضمان بالمسمى، وأن التدارك بالمسمى في الصحيح لإمضاء الشارع ما تواطأ على عوضي على أو على عوضيته، فالشارع أمضى هذا العقد وهو البيع، فقال حل الله البيع وهما قد اتفقا على كتاب مقابل درهم. لا لأن معنى الضمان في الصحيح مغاير لمعناه في الفاسد، لا، بل معنى الضمان واحد، مفهوم الضمان، إنما الفرق في المصداق. في الصحيح الضمان بالمسمى، في الفاسد بالبدل الواقعي، فلا يلزم حينئذ تفكيك في السياق الواحد، حتى نقول لأن لا يلزم محذور التفكيك في السياق الواحد، إذن فلا بد أن نقول بأن المقصود من الضمان في الجملتين معنى واحد وهو المسمى، بل الضمان في الجملتين بمعنى واحد وهو التدارك، غاية الأمر الاختلاف في المصداق. لا لأن معنى الضمان في الصحيح مغاير لمعناه في الفاسد حتى يوجب ذلك تفكيكا في العبارة، فافهم إن كنت من الفاهمين، وأنت إن شاء الله من الفاهمين. طبعا ذكرت عدة كلمات في شرح فافهم، وكل أدلى بدلوه، لكن الذي يبدو في النظر والله العالم هو لعله إشارة إلى أن قرينية السياق لا توجب أن يكون المقصود بالضمان هو الضمان بالمسمى، وذلك لأن عنوان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ليس هو آية ولا رواية ولا دليلا شرعي، إنما وارد في كلام الأعلام، فليلزم التفكيك في السياق ولا ضير في ذلك، فإن الضمان يرجع إلى دليله، فإن دل الدليل على الضمان في المسمى في الصحيح بالمسمى فهو، وإن دل الدليل على الضمان في الفاسد بالبدل فهو، وإن أوجب ذلك تفكيك في كلمات الأعلام، إنما المناط على الدليل، والدليل كما يدعي المصنف قد دل على أن الضمان في الصحيح بالمسمى وفي الفاسد بالبدل الواقعي، فليلزم من ذلك التفكيك في السياق الواحد، فأهلا وسهلا، وما الضير في ذلك ما دام الدليل الشرعي دال على ذلك، وعبارات الإعلام ليست هي خالية من المناقشة. إن شاء الله غير واضح، الحمد لله. فاتضح إذن لدينا من كل ما تلوناه في هذه المفردة الثانية التي ذكرنا فيها مطلبين أن المقصود بالضمان ما هو، ذكرنا احتمالات ثلاثة، هل استطعت خلال هذه 24 ساعة التي دارت عليك أن ترشح أحد الاحتمالات الثلاثة؟ فهل أنت مع المصنف في تفسير الضمان بالخسارة والتدارك، أو أنت مع الشيخ علي حفيد الشهيد الثاني بأن المقصود من الضمان كون التلف في ملكه،
أو أنك تقول لا هذا ولا ذاك، بل أنا مع الإيرواني وغيره من المعاصرين، من أن معنى الضمان العهدة. أو أنك تقول أنا سأبقى على حالي ولا أستطيع أن أتغير حتى يفتح الله لي الباب. العهدة والوجه في ذلك. لا بس على كل حال أحسن من لا شيء. جيد، وهذا هو الأقرب. ويكفيك أن تقول بأن الوجه، الاحتمال الأول لم يخلو من الإشكال كما بينا، الاحتمال الثاني كذلك لم يخلو من الإشكال، فيبقى لدينا الاحتمال الثالث أن المقصود بالضمان العهدة. أما حقيقة هذه العهدة ما هي يختلف من مورد إلى آخر. فلاحظ وتأمل، المفردة الثالثة، ما هو المراد من العموم في القاعدة؟ كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فما المقصود من كل؟ أشار المصنف إلى احتمالات ثلاثة، تأملها وأيضا حاول أن ترشح أحدها. الاحتمال الأول أن يقال بأن المراد من العموم هو العموم النوعي، بمعنى أن كل نوع من العقود يضمن بصحيحه فهو يضمن بفاسده، وكل نوع من العقود لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. والمقصود بالنوع يعني طبيعي العقد بجميع الأقسام والأصناف التي تندرج ضمنه، فكل عقد كان بجميع أصنافه وأقسامه يضمن على فرض الصحة فهو يضمن على فرض الفساد، وكل عقد لم يكن بجميع أقسامه وأصنافه يضمن على فرض الصحة فهو لا يضمن على فرض الفساد. ونمثل لذلك بأمثلة ثلاثة تستفاد من عبارة المصنف. مثالان لأصل القاعدة، يعني كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ومثال لعكس القاعدة، كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. أما المثالان لأصل القاعدة فهما: المثال الأول البيع، فالبيع يضمن بجميع أصنافه وأقسامه على فرض الصحة، فكذلك يضمن على فرض الفساد. فسواء كان البيع كليا أم كان جزئيا، كان البيع سلما أم كان نسيئة، كان البيع صرفا أم كان البيع حيوانا، فعلى كل تقدير هذا العقد وهو البيع يضمن بصحيحه على فرض صحته، فلا بد أن يضمن بالمسمى، فكذلك على فرض فساده أيضا يضمن، لكن يضمن بالبدل كما ذكر المصنف. فالبيع إذن يضمن بجميع أصنافه، فنوع عقد البيع يضمن على فرض الصحة فهو يضمن على فرض الفساد، فلا يوجد صنف من البيع لا يضمن على فرض صحته، فكل بيع يضمن على فرض صحته فهو أيضا يضمن على فرض فساده. المثال الثاني الإجارة، فإن الإجارة تضمن بجميع أصنافها وأقسامها على فرض الصحة، فكذلك أيضا تضمن بجميع أصنافها وأقسامها على فرض الفساد، حيث إن الإجارة تنقسم إلى قسمين: إجارة أعيان كإجارة الدار، وإجارة أعمال كإجارة الخياط لخياطة الثوب. والإجارة بكلا قسميها وصنفيها تضمن على فرض الصحة بالمسمى، فكذلك تضمن على فرض الفساد. هذان المثالان مرتبطان بأصل القاعدة. أما المثال الذي يرتبط بعكس القاعدة بحسب ما ذكره المصنف هو الصلح، فإن الصلح لا يضمن بجميع أصنافه وأقسامه، بل يضمن ببعض أصنافه، كما لو كان الصلح معاوضيا. وأما لو كان الصلح مجانيا، أو كان الصلح على إبراء، فإنه لا يضمن على فرض صحته، فكذلك لا يضمن على فرض فساده. إذن فالصلح لا يضمن بجميع أقسامه وأصنافه بل ببعضها، فبناء على ذلك نقول: بما أن الصلح لا يضمن بجميع أصنافه وأقسامه على فرض الصحة، فكذلك أيضا لا يضمن على فرض الفساد، لأن القاعدة خاصة فقط بالعقود التي تضمن بجميع أقسامها وأصنافها. ويترتب على ذلك أن القاعدة، يعني أصل القاعدة، سيختص بالتالي فقط بباب البيع والإجارة فقط، وجميع العقود الأخرى خارجة، وإنما تدخل في العكس، لا تضمن على فرض الفساد لأنها لا تضمن بنوعها وبكل أقسامها وأصنافها على فرض الصحة. واضح الكلام؟ إذن فأنت الآن بالخيار تختار، تقول القاعدة سنخصصها في البيع والإجارة. الاحتمال الثاني أن يقال بأن المراد من العموم هو العموم الصنفي لا العموم النوعي، بمعنى أن كل صنف من العقود يضمن على فرض صحته سيضمن على فرض فساده، وكل صنف من العقود لا يضمن على فرض الصحة فهو لا يضمن على فرض الفساد، وبناء على ذلك سيكون نوعا من العقود ببعض أصنافه داخلا في الأصل، أصل القاعدة، وببعض أصنافه الأخرى داخلا في العكس، ويمثل المصنف لذلك بأمثلة ثلاثة. المثال الأول الصلح، فإن عقد الصلح ببعض أصنافه يضمن على فرض الصحة، فكذلك يضمن على فرض الفساد. وهذا من قبيل الصلح المعاوضي، كما لو قال زيدان لعمر صالحتك على الكتاب بدرهم، فهذا الصلح يضمن على فرض الصحة، يلزم دفع المسمى. فكذلك يضمن على فرض الفساد. ويندرج ضمن عكس القاعدة الصلح المجاني، كما لو قال زيد لعمر صالحتك على الكتاب مجانا وليس بعوض، فهذا الصنف من الصلح لا يضمن على فرض الصحة لعدم وجود عوض مسمى أصلا، فكذلك لا يضمن على فرض الفساد، كما لو تلف الكتاب في يد المصالح وهو عام فلا يلزم عليه ضمانه حتى لو كان العقد فاسدا. وكذلك الصلح على الإبراء، كما لو قال زيد لعمر صالحتك على الدين الذي في ذمتك فأبرأتك منه، فهذا الصلح على الإبراء لا يضمن على فرض صحته لأنه صلح مجاني بدون عوض مسمى. فكذلك على فرض فساده أيضا لا يلزم ضمانه. هذا هو المثال الأول. إذن فعقد الصلح بصنف من أصنافه يدخل في الأصل للقاعدة، وببعضها يدخل في العكس. المثال الثاني، الهبة. فإذا كانت الهبة معوضة، كما إذا قال زيدون لعمر وهبتك الكتاب بشرط أن تهب لي درهما، فحينئذ يندرج هذا الصنف من من الهبة وهي الهبة المعاوضية في أصل القاعدة، لأنها تضمن على فرض الصحة بالمسمى فتضمن على فرض الفساد أيضا، فلو تلف الكتاب مع كون الهبة فاسدة يجب على المتهب أن يضمن للواهب بالبدل. ومن الهبة التي تدخل في عكس القاعدة الهبة المجانية، كما لو قال زيد لعمر وهبتك الكتاب مجانا، فإن هذا الصنف من الهبة وهي الهبة المجانية لا يضمن على فرض الصحة لأنه ليس هناك مسمى، فلا يضمن أيضا على فرض الفساد، فلو تلف الكتاب في يد المتهب لا يلزمه الضمان بالبدل وإن كانت الهبة فاسدة. المثال الثالث والأخير، العارية. فإن العارية ببعض أصنافها تندرج في أصل القاعدة، مثل عارية الذهب والفضة، كما لو قال زيد لعمر أعرتك هذا الذهب أو هذا الفضة، فإن هذه العارية تضمن على فرض الصحة للأدلة الخاصة، مع أنه ليس هناك عوض مسمى لكن دلت الأدلة على أن عارية الذهب والفضة تضمن على فرض الصحة. فكذلك الكلام لو كانت عارية الذهب والفضة فاسدة، كما لو كان المعير غاصبا فالعارية فاسدة، ومع ذلك يلزم على المستعير الضمان لو تلف الذهب أو الفضة. وكذلك العارية المشروطة بالضمان، كما إذا قال زيد لعمران أعرتك الكتاب بشرط أن تضمنه، فهنا هذا الصنف من العارية يضمن على فرض الصحة، فكذلك يضمن على فرض الفساد. فلو تلف الكتاب في فرض الصحة يلزم على المستعير الضمان للشرط، وكذلك على فرض أن العقد فاسد فيلزمه الضمان. إذن فالعارية أي عارية الذهب والفضة أو العارية المشروطة تندرج ضمن أصل القاعدة. وأما العارية غير الذهب والفضة وغير المشروطة كعارية الكتاب، كما لو قال زيد لعمر أعرتك الكتاب، فتندرج هذه العارية أو هذا الصنف من العارية في عكس القاعدة، لأنها لا تضمن على فرض الصحة لعدم كونها ذهبا وفضة ولعدم وجود شرط، فلا تضمن أيضا على فرض الفساد. إن قلت قلت، ويا ليته ما قال إن قلت لعدم مدخليتها، لكن قال فنحن معه. إن قلت بأن العارية تندرج في ضمن النار، فإنها لا تضمن على فرض الصحة، فكذلك لا تضمن على فرض الفساد. فالعارية بجميع أقسامها وأصنافها لا ضمان فيها، من دون فرق بين عارية الذهب والفضة والعارية المشروطة بالضمان وغيرهما. وذلك لأن الأعلام قد أفتوا في عارية الصيد للمحرم بأنها لا تضمن، وعللوا ذلك بأن العارية لا تضمن على فرض الصحة فلا تضمن على فرض الفساد. وتوضيح ذلك، توضيحه، لو استعار المحرم شخص محرم بالعمرة أو بالحج، لو استعار المحرم صيدا غزالا مثلا، فالعارية فاسدة. لماذا؟ لأن المحرم لا يجوز له أن يمسك الصيد، من محرمات الإحرام 26 الصيد، حتى إمساكه لا يجوز. فالعارية بالنسبة للمحرم فاسدة، إذ لا يجوز له إمساك الصيد. فلو تلف الصيد تحت يد المحرم لم يلزم عليه الضمان، وعلل الأعلام ذلك بهذا التعليل، كما هو الحال بالنسبة للشهيد الثاني في المسالك الجزء الخامس صفحة 139، بأن العارية لا تضمن على فرض الصحة فلا تضمن على فرض الفساد. ولم يفصل الشهيد الثاني بين عارية الذهب والفضة والعارية المشروطة بالضمان وغير ذلك، وهذا معناه أن العارية بجميع أقسامها تندرج ضمن العكس، عكس القاعدة، لا أن بعض أقسامها يندرج في أصل القاعدة وبعض الأقسام تندرج في ضمن أصل القاعدة، البعض في الأصل والبعض في العكس. ولذلك قال الشهيد الثاني. لاحظ في نفس المسألة وهي استعارة المحرم للصيد، قال وأما مع فسادها، مع فساد العارية كما هو الكلام، إذا استعار المحرم العارية فاسدة، وأما مع فسادها أي العارية لا يلزم الضمان على المستعير. لماذا؟ فلأن حكم العقد الفاسد حكم الصحيح في الضمان، وبما أن العارية الصحيحة لا يلزم ضمانها فكذلك العارية الفاسدة. وبناء على ذلك يتضح أن العارية لا تصلح مثالا للعموم الصنفي، لأن الشهيد الثاني صرح بأن العارية لا تضمن بالصحيح فلا تضمن بالفاسد، ولم يفصل بين أصنافها. هذا ما يريد أن يقوله المصنف في كلامنا، أنه بعض الأعلام قالوا الكلام بين مولاي على كل حال من النسخ. فلترتبك العبارة، قلت والمصنف أعرف بما يصنع، نحن الآن بمقدار استيعابنا هذه أذهاننا القاصرة الفاترة العاجزة تتأمل فيما يذكره المصنف. كيف؟ الجزء الخامس صفحة 139. قلت، إن قلت هكذا، قلت بأن منظور الأعلام كالشهيد الثاني الذين قالوا بأن العارية لا تضمن بصحيحها لا تضمن بفاسدها خصوص صنف من العارية وليس كل أنواع العارية، فهم ناظرون إلى خصوص العارية غير الذهب والفضة وغير المشروطة بالضمان، لأنهم ناظرون إلى جميع الأقسام، وبناء على ذلك فيصح جعل العارية من العموم الصنفي الذي في بعض أقسامه يضمن بالصحيح ويضمن بالفاسد، وفي بعض أقسامه لا يضمن بالصحيح فلا يضمن بالفاسد. اتضح لديك الآن ما مقصود من أن قلت قلت؟ تأمل، هل ترى أنه من المناسب ذكره ها هنا أو أنه ليس له لزاما وليس له ضرورة قد تصل إلى ما لم نصل إليه؟ المصنف أقحمه، وليس هذا أول مرة، لأن طبيعة المصنف ذهنه ذهن فقهي مو ذهن أصولي. الذهن الأصولي تقول له الآن شخص شك من قال والله مقتضى القاعدة تجري الاستصحاب، لا المصنف ما عنده هكذا، دائما تفريعات، ذهن مشبع مشبع بالاستطرادات الفقهية والتفريعات الفقهية. فهنا الآن نحن في ضمن روح لك باب الحج مباشرة، دخل لك باب الحج وهو العارية، عارية الصيد. على كل حال وهذا من ميزات المصنف فعلا الشيخ الأعظم، من ميزاته ودائما ترى في كتبه الاستطرادات الفقهية والتفريعات. يقول الآن كيف قفز من هنا إلى باب آخر؟ على كل حال في الأصل العارية
المشروطة
لماذا شرط باطل؟
لأن الأصل المعاملة باطل.
لا، الكلام لو فرضنا أن العارية صحيحة ليس فيها أي مشكلة،
نفرض هذا المورد اللي هو عارية
لا، بالنسبة لعارية الصيد ماذا قلنا؟ عارية الصيد تضمن بالصحيح، عارية الصيد لو كانت لغير محرم، لغير محرم ألا تضمن بفرض الصحة؟ عند الشر طبعا، فكذلك عند الفساد. وأما بدون الشرط هي لا تضمن على فرض الصحة، فكذلك لا تضمن على فرض الفساد. هذا هو الاحتمال الثاني. الآن المفروض المصنف بعد يشرع في بيان الاحتمال الثالث، لا دخل في نقطة عرضية، هذا يصل من تحت الآن الذي ذكرناه وهي نقطة بيان مفردات القاعدة، دخل في مطلب آخر، وبعد ما يخلص هذا المطلب الآخر يرجع ويذكر الاحتمال الثالث، فهنا استطراد. فهذا هل يدعم ما ذكرناه من استطرادات أو لا يدعم؟ فتأمل الآن، طبق هذا المقدار، إن وسع المجال دخلنا في الاحتمال الثالث. قال ثم العموم في العقود. كل عقد يضمن بصحيح يضمن بفاسده، وكل عقد لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده. قال ثم العموم في العقود ليس باعتبار مباشرة، هذا الاحتمال الأول ناقشه، ليس باعتبار خصوص الأنواع ليكون أفراد مثل البيع والصلح والإجارة. البيع يدخل في الأصل، الإجارة في الأصل، الصلح في العكس. بل قلنا ستنحصر القاعدة في الأصل فقط بالبيع والإجارة، لأن هي التي تضمن بكل أقسامها وأصنافها على فرض الصحة، فكذلك على فرض الفساد. خب، إذن المصنف ينكر الاحتمال الأول ولا يقبله، يختار الاحتمال الثاني لجواز هذا الاحتمال الثاني. كون نوع لا يقتضي بنوعه الضمان، وإنما المقتضي له بعض أصنافه، فالفرد الفاسد من ذلك الصنف يضمن به دون الفرد الفاسد من غير ذلك الصنف. خوف مولاي أنا مبتدئ الآن في القاعدة، وضحي بالأمثلة. قال أمثلة ثلاثة مثلا، مثال الأول الصلح بنفسه لا يوجب الضمان، فهو لا يضمن على فرض الصحة، كذلك لا يضمن على فرض الفساد، كما لو كان الصلح مجانيا. نوع الصلح لأنه قد لا يفيد إلا فائدة الهبة الغير المعوضة أو الإبراء، فإذا الصلح المجاني أو الصلح على الإبراء هذا لا يضمن بفرض الصحة، لا يضمن بفرض الفساد، فيدخل في الأصل. فالموجب للضمان من الصلح، ما هو الموجب للضمان؟ هو المشتمل على المعاوضة، الصلح المعاوضي، هذا يضمن على فرض الصحة فيضمن على فرض الفساد. فإذا الصلح المعاوضي بهذا الصنف يدخل في الأصل، أما الصلح المجاني أو الصلح على الإبراء هذا يدخل في العكس. فالفرد الفاسد من هذا القسم وهو الصلح المعاوضي موجب للضمان أيضا، فيدخل في العكس، لأنه على فرض الصحة يلزم الضمان بالمسمى، كذلك على فرض الفساد. ولا يلتفت إلى نوع الصلح، أما لو التفتنا إلى نوع الصلح فهو لا يضمن بكل أقسامه وأصنافه، فسوف يندرج بالتالي ضمن العكس. ولا يلتفت إلى أن نوع الصلح الصحيح من حيث هو لا يوجب ضمانا فلا يضمن بفاسده، كما قلنا في الاحتمال الأول. وكذا هذا المثال الثاني، الكلام في الهبة المعوضة، فالهبة المعوضة تضمن على فرض الصحة فتضمن على فرض الفساد. أم هذا صنف من الهبة، الصنف الآخر من الهبة الهبة المجانية، فهي لا تضمن على فرض الصحة لا تضمن على فرض الفساد. إذن فالهبة بصنف تدخل في الأصل، بصنف آخر تدخل في العكس. المثال الثالث، وكذا عارية الذهب والفضة، خصوص عارية الذهب والفضة تندرج ضمن الأصل، فعارية الذهب والفضة تضمن على فرض الصحة كذلك تضمن على فرض الفساد. بخلاف العارية غير الذهب والفضة أو العارية غير المشروطة فهي داخلة ضمن العكس، لا تضمن على فرض الصحة فلا تضمن على فرض الفساد. هذا إن قلت قلت الآن، إن قلت قلت، إن قلت بأن العارية المفروض بجميع أقسامها لا تضمن، لأن الإعلام صرحوا بذلك كالشهيد الثاني. قلت نعم ذكروا، وليس الكل طبعا، بعد الشهيد الثاني هو الذي التزم بعدم ضمان عارية الصاي، وإلا فالمحقق الحلي في الشرائع صرح بأنها تضمن، ولذلك قال ولا يجوز للمحرم أن يستعير من محل صيدا لأنه ليس له إمساكه، ولو أمسكه ضمنه. إذا ليست المسألة اتفاقية، فالمحقق الحلي يرى الضمان ولو كانت العارية فاسدة وهي غير ذهب وفضة وليست مشروطة، خلافا للشهيد الثاني. الشرائع الجزء الثاني صفحة 172. نعم ذكروا في وجه عدم ضمان الصيد الذي استعاره المحرم أن صحيح العارية لا يوجب الضمان، فينبغي أن لا يضمن بفاسدها. لكن لعل المراد عارية غير الذهب والفضة، لا مو منظورهم الذهب والفضة حتى تشكل علينا، وغير العارية المشروط ضمانها، بل المقصود العارية غير الذهب والفضة وغير المشروط ضمانها، فلا يلزم الإشكال. إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. مو كأن جاز من يشكك، لا تقول كأن جاز من هو يشكك في الأصل في عمومية القاعدة. سبق وأن ذكرنا كلامه ولم أجد من تأمل فيها، أحسنتم على كل حال، كلامكم في محل دخل ثاني هذا الأسبوع في محلها، ولم أجد من تأمل فيها عدا الشهيد في المسالك. التفتتم إلى إشكال سماحة الشيخ بأنه الآن الشهيد في المسالك جزء 5 صفحة 139 ماذا قال؟ قال وأما مع فساد هذه العارية فلأن العقد الفاسد حكم فلأن حكم العقد الفاسد حكم الضمان في الصحيح وعدمه، كما أسلمنا كما أسلفناه في مواضع قاعدة كلية، قاعدة كلية هنا أنا قايل قاعدة كلية، وهناك قايل في المسالك الجزء السادس صفحة 110 ماذا قال الشهيد الثاني؟ قال لا دليل عليها كليا، بل النزاع واقع في بعض مواردها، فكل ما لا إجماع ولا دليل صالح يدل على ثبوت شيء فالأصل يخالف مدعي القاعدة. جزاكم الله خيرا كثيرا، أزلجتم الصدر وأدخلتم السرور، ومن أدخل السرور على قلب مؤمن فله حسن، والحمد لله رب العالمين.
الله.
لاحظوا هذا الإشكال، كيف نوفق؟ الشهيد الثاني بالجزء الخامس قايل مو كلية، في السادس قايل في السادس قال ليست كلية، في الخامس قال كلية، كيف تجمعون بين كلامه؟ راجعوا كلامه غدا الجواب، نسألكم الجواب.